هو جائزا يحصل الفائدة، إلا أن الأولى فيه أن لا يكون طلبيا. فلو رفعنا في مثل زيد اضربه لكان زيد مبتدأ، لكان زيد مبتدأ وكان لا بد له من خبر، وخبره هو الجملة الواقعة بعده التي هي جملة اضربه، فنكون قد أخبرنا عن المبتدأ بخبر طلبيا إنشائيا. والأولى كما ذكرنا أن يكون الخبر ما هو؟ أن يكون الخبر من قبيل الجملة الخبر. فلذلك يكون النصب في هذه الحالة أرجح، لأن النصب لا يؤدي إلى الإخبار عن المبتدأ بجملة طلبية، غايته أنه نحتاج إلى تقدير فعلا ولا طير فيه بعد أن كان الدليل عليه موجودا، وهو الفعل المذكور المتأخر. فنقول اضرب زيدا اضرب، هذا هو المورد الأول، قبل فعل لطلب وبعدما إيلاؤه الفعل غلب. اختير النصب في الاسم المشغول عنه إذا وقع هذا الاسم المشغول عنه بعدما بعد أداة يغلب أن يليها الفعل، أداة تدخل على الاسم والفعل كاسم الاستفهام أو كهمزة الاستفهام، لكن أكثر دخولها على الأفعال. فهنا مراعاة للحالات الأغلب في هذه الأداة نلتزم بالنصب، لأن النصب هو الذي يحصل لنا الفعل، وأما الرفع على الابتداء فليس فيه تقدير كما ذكرنا، بل تكون الجملة حينئذ جملة اسمية. هذا المورد الثاني. المورد الثالث، وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أول. يترجح نصب المشغول عنه إذا وقع مباشرة بعد حرف عطف ولم يكن هناك فاصل بينه وبين حرف العطف، أو لم يكن هناك فاصل، نعم لن دعك المسألة الفاصل. إذا وقع بعد حرف عطف وكان حرف العطف هذا آتيا مباشرة بعد اسم وكان هذا الاسم معمولا لفعل، كما تقول قام زيد وعمر أكرمته، فإنه يجوز لنا في هذه الحالة أن نرفع عمر فيكون مبتدأ وتكون الجملة بعده خبرا ولا مانع منه. فلذلك حكمنا بجواز وجهين. ولكن بما أن عمر وقع بعد الواو التي هي واقعة بعد زيد مباشرة، وزيد ماذا كان؟ معمول قام، قام زيدان وعمر أكرمته، فنقول مراعاة للمشاكلة بين الجملتين بين جملة المعطوف وجملة المعطوف عليه، بحيث تكون كلتا الجملتين عليكم السلام كلتا الجملتين جملة فعلية مراعاة للتشاكل. ماذا نقول؟ نقول بأرجحية النصب، لأن النصب هو الذي يحقق لنا جملة فعلية بعد الواو، بخلاف الرفع على الابتداء فإنه يجعل جملة اسمية. إذن في هذا المورد لماذا حكمنا بالأرجحية؟ لأن النحاة يحكمون بأن التشاكل أولى من التخالف في باب المتعاطفين، وهنا هذا ما بعد الواو حتى يكون مشاكلا لما قبل الواو يجب أن نحرز أنه من قبيل الجملة الفعلية، ولا سبيل إلى جعل جملة فعلية إلا بالنصب عادة. نعم يمكن لو أمكن رفعه على أنه فاعل. إذا هذه هي الموارد الثلاث.
يعني شيخنا إذا رفعنا عمرو بيكون مرفوع على الابتداء ولا معطوف على الزمن؟
إذا رفعناه لا يكون مرفوع على الابتداء. كل الجملة معطوفة على كل الجملة. الآن قام زيد وعمران، عمرو قام، مراد المتكلم أن عمران قام؟ لا، مراد المتكلم أنه أكرم عمران وأن زيد قام، فعمر ليس شريكا لزيد في الفاعلية حتى يصح العطف، لذلك هو في تقدير جملة منفصلة وليس من باب عطف المفردات، وإنما هو عطف جملة على جملة. فإن رفعناه فإما هو مرفوع على الابتداء أو على تقدير فعل ويكون هو فاعلا له إن كان هناك قرينة كما أشرنا يوما. يقول هذا هو القسم الثالث، وهو ما يختار فيه النصب، وذلك إذا وقع الاسم بعد الاسم فعل دال على طلب، كالأمر والنهي، بناء على أن النهي يدل على الطلب. هناك في تفسير النهي من يقول بأن النهي هو طلب الترك، إذا كان النهي هو طلب الترك فيكون طلبيا أيضا، وإلا مثلا فعند المتأخرين يقولون النهي ليس طلبا وإنما هو زجرا، والزجر في قبال الطلب. كيفما كان كالأمر والنهي والدعاء، نحو زيدا اضربه، وزيدا لا تضربه، وزيدا رحمه الله، فيجوز رفع زيدا ويجوز نصبه لعدم المانع، لا في النصب لا في الرفع ولا في النصب، لكن النصب هو المختار والمختار النصب. وكذلك يختار النصب إذا وقع الاسم بعد أداة يغلب أن يليها الفعل، يعني يغلب أن يأتي بعدها ألف، كهمزة الاستفهام نحو أزيدا ضربته، بالنصب والرفع والمختار وكذلك يختار النصب إذا وقع الاسم المشهول عنه بعد عاطف، بعد عاطف يعني بعد حرف عطف، تقدمته جملة فعلية ولم يفصل بين العاطف وبين الاسم في هذه الجملة الفعلية بفاصل، أو بين العاطف وبين الاسم المشهول عنه بفاصل. العبارة تحتمل وجهين، لكن الظاهر أن مراده مراد المصنف أنه لا يوجد فاصل بينها وبين الاسم المشهول عنه، فيجوز رفع قام زيدا وعمرا وعمرا أكرمته، فيجوز رفع عمرا ونصبه، أنه بالنتيجة هو من جملة مستقلة، وفي هذه الجملة المستقلة لم يكن ما يمنع من الابتداء من الرفع على الابتداء، ولم يكن ما يمنع من النصب، لكننا اخترنا النصب مراعاة للمشاكلة. والمختار النصب لتعطف جملة فعلية على جملة فعلية، يعني لأن النصب يجعل الكلام في تقدير الفعل، فيكون الاسم حينئذ جزءا من جملة فعلية، فيكون ما بعد الواو فعليا فيتطابق ويتشاكل مع ما قبله. لتعطف جملة فعلية على جملة فعلية، فلو فصل بين العاطف والاسم، لو كان هناك فصلا بين العاطف وبين الاسم المشغول عنه، كم كان الاسم كما لو لم يتقدمه شيء؟ يعني نعود إلى الحكم بجواز الوشاشة، نحو قام زيدا وأما عمرا فأكرمته، فيجوز رفع عمر ونصبه، والمختار هنا هو الرفع بعد أما كما سيأتي، لأن الفاصل أما يعني. وتقول قام زيد وأما عمرا فأكرمه، قام زيدا وأما عمرا فأكرمه، وأما عمرا فأكرمه، فيختار النصب كما تقدم. ليش ليش يختار النصب؟ لأننا لو رفعنا لكان الخبر حينئذ فعلا طلبيا، ونحن قبل قليل قلنا في هذه الحالة ماذا نختار؟ نختار النصب. واضح؟ يعني يعود كما لو كان في بداية الكلام، فيختار النصب كما تقدم لأنه وقع قبل فعل دال على طلب. طبعا هنا ليس هناك خصوصية لأما أنا اشتبه في المثال الأول عندما قال يترجح الرفع، ليس هناك خصوصية لأما هنا الحكم هو ترجيح الرفع كما سوف يأتي. وإن دل المعطوف فعلا مخبرا به عن اسما فاعطف المخير، عندما يكون مخيرا فإذا هو يتحدث عن موارد جواز الوجه. إن دل المعطوف فعلا مخبرا به عن اسما فاعطف المخير.
شيخنا أرجح الرفع في وأما عمرو فأكرمت،
لأنه سيأتي. لما سيأتي؟ لكن ليس هناك خصوصية لأمر، هذا هو فقط. إن دل المعطوف فعلا مخيرا مخبرا به عن اسم، إذا هذا الاسم المشغول عنه كان معطوفا فقبله يوجد حرف عطف، وقبل حرف العطف إذا أردنا أن ننظر نجد هناك فعلا، وهذا الفعل وقع خبرا لاسم آخر كما تقول زيد قام، زيد قام وعمر أكرمته. المشغول عنه هو عمر وهو معطوفا لوقوعه بعد الواو، وقبل الواو لدينا قام، وقام فعلا وقع يعني هو وفاعله في موضع رفع خبر لزيد. هذا المورد هو مورد لجواز الوجه. لماذا؟ يقولون في هذه الحالة إذا نظرنا إلى الجملة التي قبل الواو نجد أنها جملة ذات وجهين، فإنك إذا نظرت إلى صدرها تجدها اسمية، وإذا نظرت إلى عجوزها تجدها فعلية. زيد قام، إذا نظرنا إلى زيد فهي جملة اسمية لأنه مبتدأ وخبر، إذا نظرنا إلى قام فهي جملة فعلية. هذه الجملة طبعا ويعبر عنها بالجملة الكبرى أيضا ذات الوجهين، لأنها في حقيقة الأمر جملتان وليست جملة واحدة. فهذه لماذا جازت وجهان فيها مخيرا على السواء؟ يقول لأنك تستطيع بما أنها ذات وجهين، فإذا أردت أن تشاكل في باب العطف فإما أن تراعي وجه اسمياتها فتغفر، وإما أن تراعي وجه خبريتها فقط، فيكون كلا الوجهين جائزا على حد سواء ولا مرجح لأحدهما على الآخر. واضح السبب هنا؟ يقول أشار بقوله فاعطف المخير إلى جواز الأمرين على السواء، وهذا هو الذي تقدم أنه القسم الخامس، وطبق النحويون ذلك. يعني هذا في ترتيب المصنف، ترتيب شرح القسم الثالث، لكنه في ترتيب الناظم القسم الرابع. إذا أشار بقول فاعطف المخير إلى جواز الأمرين على السواء، وهذا هو الذي تقدم أنه القسم الخامس، وضبط النحويون يعني جعل النحويون ضابطة لذلك أنه إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف بعد حرف عطف تقدمت حرف العطف سبقت حرف العطف جملة لكنها ذات وجه جاز الرفع والنصب على السواء، وفسروا الجملة ذات الوجهين بأنها جملة صدرها اسم وعجوزها فعل، نحو زيد قام وعمر أكرمته، فيجوز هنا رفع عمر مراعاة للصر ونصب عمر مراعاة للعشر. كان هذا تمام الكلام في مورد جواز الوجه. وصل الكلام إلى ترشح الرفع على النصب، يجوز الوجهان لكن الرفع أرجح، والرفع في غير الذي مر رجح، فما أبيح فعل ودع ما لا يباح. والرفع في غير الذي مر رجح، متى يكون الرفع راجحا؟ في كل ما سوى المذكورات. لماذا؟ ما هو وجه رجحان الرفع في هذه الحالة؟ أن النصب بحاجة إلى تقدير، والرفع سالم منه، والأصل عدم التقدير. طبعا أصل عدم التقدير لا يجب، إننا كلامنا مع من الآن؟ نقول للمتكلم تستطيع أن تنصب، تستطيع أن ترفع. وأصالة عدم التقدير لا يجريها المتكلم في حق نفسه، هو يعرف أنه قدر أم لم يقدر، لا معنى لجريان أصالة عدم التقدير، إنما يجري هذه الأصالة ما؟ السامع. السامع إذا شك في أن المتكلم قدر أم لم يقدر ماذا يقول؟ يقول أصل أنه لم يقدر. وأيضا حتى لو أردنا السامع لا مجرى لأصالة عدم التقدير. لماذا؟ لأن الاسم إما ورد مرفوعا فالمتكلم لم يقدر، وإما ورد منصوبا فالمتكلم قدر. نعم تظهر الثمرة في مثل الأسماء المبنية أو ما لا يظهر عليه الإعراب. هناك نقول مثلا نشك المتكلم في هذه الحالة رفع أو نصب، نقول الرفع أرجح تجري أصالة عدم. فما أبيح فعل أن كل ما جاز لك أن تفعله ودع ما لم يبقى هذا من تتمة البيت. هذا هو الذي تقدم أنه القسم الرابع، وهو ما يجوز فيه الأمران ويختار الرفع، وذلك كل اسم لم يوجد معه ما يوجب نصبه ولا ما يوجب رفعه ولا ما يرجح نصبه ولا ما يجوز فيه الأمرين على السواء، وذلك نحو زيد ضربته. فهنا لا توجد أداة مختصة بالأسماء ولا بالأفعال، ولا يغلب دخولها على الأفعال ولا يغلب دخولها على الأسماء، ولا مثلا لدينا عطف على جملة ذات وجهين، ولا لدينا عطف على جملة فعلية، وهكذا كل ما تقدم. وذلك نحو زيد ضربته، فيجوز رفع زيد ونصبه، والمختار رفعه، لأن عدم الإضمار أرجح من الإضمار، لأن عدم الإضمار أرجح من الإضمار. هذا للمتكلم. صحيح أيها المتكلم لك أن تضمر ولك أن لا تضمر، لك أن تحذف ولك أن لا تحذف، لكن ترك الحذف أولى. وزعم بعضهم أنه لا يجوز النصب، لأن بعضهم نتيجة لذلك ماذا حكم؟ حكم بوجوب الرفع، قال لأن النصب يحتاج إلى إضمار وترك الإضمار أرجح. يقول وزعم بعضهم أنه لا يجوز النصب لما فيه من كلفة الإضمار، لأن الرفع لأن النصب فيه كلفة وهي الإضمار وليس بشيء. يعني لو كنا نحن والقياس والقاعدة لكان كلامه متجها ربما، إلا أن الكلام فيما ورد عن العرف. وقد نقل سيبويه النصب في هذه الموارد، نقل النصب فالعمل على وفق السماع. طبعا بالإمكان أن نناقش أنه الإضمار بالنسبة للمتكلم هل دائما يكون أرجح أو غير مسلم، بل إن كان المقام يقتضي الحذف يكون الحذف أرجح بل يكون متعينا. لذلك هذه القاعدة قابلة للمناقشة ما دامت ليست قاعدة يخاطب بها السامع، ما دامت ليست من الأصول المرادية يعني التي يحدد بها المراد، وإنما هي قاعدة يطبقها المتكلم نفسه على كلامه. فقد نقله يعني نقل النصب سيبوي وغيره، غيره الضمير إلى أين يعود؟ إلى النصب أو إلى سيبوي؟ السيبويه وغيره من ائمه العربيه، وهو كثيرا والنصب كثيرا. وانشد ابو السعادات بن الشجري في اماليه على النصب قول الشاعر: فارسا ما غادروه ملحما غير زميل ولا نكسن، فارسا ما غادروا. طبعا ما زائدة أو نفية حسب المعنى، حسب الظاهر أنها زائدة. ومنه قوله تعالى: جنات عدن يدخلونها، بناء على قراءة جنات بالكسر. وفصل مشغولا بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري. مشغول ما هو؟
مشغول هو الفعل.
مشغول هو الفعل. تجري، تريد أن يقول هذا المسألة تقدمت سابقا. تجري قواعد باب الاشتغال، تتحقق ضابطة باب الاشتغال، سواء كان الفعل المشغول مشغولا بالضمير نفسه أو مفصولا عن هذا الضمير، إما بالباء، إما بالباء بحرف الجر مثلا، يعني إما بحرف الجر وإما بالإضافة. كما تقول: زيد ضربته، وزيد مررت به، وزيدا مررت بأخيه، أو زيد ضربت أخاه. فضربت في هذا المثال الأخير فصل عن الضمير بأي شيء؟
بالمضاف
الذي هو أخاه. فهذا ما ذكره يرحمه. طبعا هذا يعزز ما ذكرناه سابقا من أن معنى بنصب لفظي أو المحل بأن الناظم لا يشير إلى مثل مررت ضربت ضربته ومررت به، لأنه هنا يتعرض لهذه المسألة. لو كان قد تعرض لها سابقا لما كان يعني لكان هذا تكرارا. على كل حال يقول: يعني أنه لا فرق. إذا نشوف: فصل مشغول بحرف جر، فصل مشغول عن الشاغل بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري، يجري كالوصل، حكمه حكم ما لو اتصل بالضمير مباشرة. يعني أنه لا فرق في الأحوال الخمسة السابقة بين أن يتصل الضمير بالفعل المشغول به نحو زيد ضربته، أو ينفصل منه انفصاله منه إما بحرف الجر نحو زيد مررت به، وإما بإضافة نحو زيد ضربت غلامه أو غلام صاحبه، طب يعني حتى الأكثر من مضاف، ومررت به أو مررت بغلامه أو بغلام صاحبه. فيجب النصب في نحوه: إن زيدا مررت به أكرمك. لماذا يجب؟ لأنه من باب الاشتغال هذا أولا، وثانيا دخلت عليه أداة مختصة بالأفعال وهي أداة الشرط أجر. أولا فقط يعدد الموارد وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانعا حصل. في باب الاشتغال لا يشترط في الفعل المشغول أو في العامل المشغول أن يكون فعلا، بل لو كان وصفا يعمل عمل الفعل يمكن أن يتحقق الاشتغال أيضا. وسوي في ذا الباب، في هذا الباب، في باب الاشتغال وصفا ذا عمل، اجعل الوصف الذي له عملان صاحب العمل اجعله مساويا للفعل إن لم يكن مانع حصل، إلا إذا كان هناك مانع يمنعه، كما في اسم الفاعل إذا دخلت عليه أل الموصولة، فإن أل الموصولة موصول حرفيا، والموصولات الحرفية لا يعمل ما قبلها فيما بعدها، الموصولات الحرفية لا يعمل ما بعدها في عفوا ما بعدها في من قبلها، وإذا كان لا يعمل فلا يفسر عنه. والضابطة في باب الاشتغال ما هي؟ أنه بحيث أن يكون بحيث لو صلت على الاسم لا نصبه، وهذا حتى لو صلت على الاسم المتقدم لا لم يستطع أن ينصب. يقول يعني أن الوصف العامل في هذا الباب يجري مجرى الفعل فيما تقدم، والمراد بالوصف العامل اسم الفاعل واسم المفعول، واحترز بالوصف مما يعمل عمل الفعل وليس بوصف كاسم الفاعل، نحو زيد دراكه، إن اسم الفعل ضعيف على العمل لا يعمل فيما تقدم عليه، فلا يجوز نصب زيدا لأن أسماء الأفعال لا تعمل فيما قبلها، وإذا كانت لا تعمل فيما قبلها فلا تفسر عاملا فيه، إذا كانت لا تفسر عاملا فكيف يتحقق باب الاشتغال. واحترز بقوله ذا عمل من الوصف الذي هو غير ذي عمل الذي لا يعمل، كاسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي نحن زيد أنا ضاربه أمسي، فإن اسم الفاعل الذي بمعنى الماضي لا عمل له، الإضافة في مثل ضاربه هنا ليس لا تكون إضافة لفظية من باب إضافة الصفة إلى معمولها، بل إنما هي إضافة معنوية. فلا يجوز نصب زيد، لماذا؟ لأن ما لا يعمل أيضا لا يفسر عاملا. ومثال الوصف العامل أنا زيد أنا ضاربه الآن أو غدا، والدرهم أنت معطاه
اسم المفعول،
فيجوز نصب زيد والدرهم ورفعهما كما كان يجوز ذلك مع الفعل. واحترز بقوله إن لم يكن مانع حصل، عما إذا دخل على الوصف مانع يمنعه من العمل فيما قبله، كما إذا دخلت عليه الألف واللام نحو زيد أنا ضاربه، فلا يجوز نصب زيد لأن ما بعد الألف واللام لا يعمل فيما قبلهما، لأن الموصولات الحرفية تمنع ما بعدها من أن يصل إلى ما قبلها. ليش؟ لأن ما بعدها يكون في حكم الصلة، لأن ما بعدها يكون صلة، والصلة لا تتخطى موصولها لأنها لا تكون إلا تابعة له، فكيف تعمل في الكلام المتقدم الذي كان الموصول نفسه جزءا منه. وعلقة حاصلة بتابعا كعلقة بنفس الاسم الواضح، هنا يشير إلى حكم السبب والأجنبي. أما الأجنبي فلا يحقق باب الاشتغال، الأجنبي والذي لا ارتباط بينه وبين الاسم المتقدم بأي وجه من الوجوه، لا هو ضميره ولا هو متصل بضميره. كما تقول زيد ضرب عمرا، زيد ضرب عمرا، طبعا هنا لا يوجد باب اشتغال في حقيقة الأمر، لا يوجد اشتغال إن زيد فعل أصلاً، يعني أنا أتي بمثال صحيح، وإلا في صورة الأجنبي، في صورة الأجنبي يكون الكلام فاسد. كما تقول زيد ضربت عمرا، هذه جملة غير صحيحة، لا تستطيع أن تنصب لأن الفعل لم يتسلط على اسم له علاقة بالاسم المتقدم فلا يفسر له عمرا، لا تستطيع أن ترفع لأنك لو رفعت لخلت الجملة من ضمير يعود عليه، لذلك تكون الجملة كلها فاسدة. لكن إن كان الاسم سببيا، الاسم السببي هو الاسم الذي يتصل بالاسم المتقدم له نحو ارتباط بالاسم المتقدم، كأن يكون مضافا إلى ضمير أو مضافا إلى مضاف إلى ضمير، فهنا هل يتحقق باب الاشتغال في صورة وجود السبب؟ يقول نعم، علقة حاصلة بتابعة كعلقة بنفس الاسم الواقع، مثلا الآن زيد ضربت غلام أبي، زيد أين عبرنا عنه؟ بالهاء، لكن الهاء ليس فيها المشغول به، لأن الآن ضربت ليس ناصبا للها وإنما هو ناصبا لغلام. غلام خالي من الضمير. يقول وإن كان خاليا من الضمير إلا أنه لما كان مرتبطا باسم آخر وهذا الاسم الآخر مرتبط بالضمير والضمير مرتبط بالاسم المتقدم المشغول عنه فالعلقة الحاصلة بهذه الوسائط هي كالعلقة بنفس الاسم الواقع. يعني كما لو كان لدينا كما لو كان الفعل متصلا بالضمير مباشرة وكما لو كان الاسم هو متصلا بالضمير مباشرة. يقول تقدم أنه لا فرق في هذا الباب بين ما انفصل فيه الضمير بالفعل نحو زيدا ضربته وبين ما انفصل بحرف جر نحو زيدا مررت به أو بإضافة نحو زيدا مررت غلامه. وذكر في هذا البيت أن الملابسة بالتابع كالملابسة بالسببين. طبعا المثال الذي أتينا به مثال للإضافة نستطيع أن نأتي بمثال آخر مثالا لل في باب التوابع. تقول هكذا زيد ضربت رجلا أخاه أخاه بدلا من رجل رجلا ليس مضافا إلى الضمير ولا متصل بالضمير فكيف شغل عنه؟ يقول لأننا أتينا بتابع متصل بالضمير وهذا التابع تابع للاسم المشغول به بحسب الفرق فتحصل فيحصل الارتباط ولو من بعيد حصول هذا الارتباط كافا في صدق باب في صدق ضابطة الاشتراك. أبو أيضا زيدا ضربت رجلا يحبه فرجلا الذي هو المشغول به لا هو ضمير ولا هو متصل بالضمير ولا هو مضاف إلى الضمير ولا مضاف إلى مضافا إلى الضمير. كيف صح ذلك؟ نقول لأن يحبه جملة نعت واقعة جملة واقعة في محل نصب نعت لرجلا وفيها ضمير فحصل الارتباط بالتابع كما كان يحصل الارتباط لو كان نفس الاسم الواقع متصلا بالضمير وعلقة حاصلة بتابعا كعلقة بنفس الاسم الواقع. وذكر في هذا البيت أن الملابسة بالتابع ملابسة يعني الاتصال ملابسة بالتابع يعني الاقتران. الملابسة عادة ينتبه للأعم من الاتصال. اتصال يعني أن تكون كلمة ملحقة بكلمة أخرى لكن ملابسة يعني الاقتران. أن الملابسة بالتابع كالملابسة بالسببين ومعناه أنه إذا عمل الفعل في أجنبيا وأتبع هذا الأجنبي بما اشتمل على ضمير الاسم السابق. ما هو الذي اشتمل على ضمير الاسم السابق؟ أتبع بما يعني التابع الذي اشتمل على الاسم السابق قد يكون صفة من بيانين نحو زيدا ضربت رجلا يحبه أو عطف بيانا نحو زيدا ضربت عمرا أبا أو معطوف بالواو خاصة نحو زيدا ضربت عمرا وأخاه. حصلت الملابسة بذلك بهذه التوابع كما تحصل بنفس السببين يعني كما لو كان هو مضافا إلى مضاف إلى الضمير فينزل زيدا ضربت رجلا يحبه منزلة زيدا ضربت غلامه وكذلك الباقي. وحاصله حاصل البيت أن الأجنبي إذا أتبع بما فيه ضمير الاسم السابق جرى مجرى السببين. والله تعالى هذا تمام الكلام في باب الاشتراك. نكتفي اليوم بالمدرسة والحمد لله.